شاهدتم في الحلقة السابقة
ليتنا نحن المسلمين الآن نعامل أصدقائنا وأحبابنا كما عامل صلى الله عليه وسلم أعداءه.
فإن دحسوا بالكره فاعفوا تكرما، وإن خنسوا عنك الحديث فلا تسأل.
حتى أن بعض العلماء يرصدون أن آيات العبادات 1400 آية، وآيات الأخلاق 1504 آية، ربع القرآن خلق.
كان لو كان محمد صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا قال لحل مشاكل العالم كله وهو يحتسي فنجان قهوة.
لأن الذين يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من المسلمين أكثر منهم من غير المسلمين.
ما بيحد يدفيك حولك، ما عليش اتحمل،
إنما يا ربي
معي.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يعني اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا باب آخر. إذا كان باب المنافقين باب، الباب الثاني اذهبوا فأنتم الطلقاء. دائما الكلام عن التسامح باب سهل، إن الإنسان ممكن يلقي محاضرة أو يؤلف كتابا، ولكن لما يواجه الإنسان أذى في نفسه أو في زوجته أو ولده أو تحدي، أو إنسان يعاون عليه في فترة ضعف أو يؤلب عليه أو يحاول تعثيره، أو حتى يعني يقف ضده في حالة خطأ، لأن ابن آدم خطاء، فالمسلم يحاول أن يقيم أخاه، وليس أن يعني كما قيل لو رأتني في نار ملهبة ثم استطاعت لألقت فوقها حطبا. إذا رأى الإنسان أخاه المسلم أنه سقط يحاول أن يعينه، وإذا رأى الناس يعني قد اتجهت سهامهم كلها إليه رأى أنه ليس من المروءة والأخلاق أنه يصف معه، يكفيه ما فيه، ما في داعي أن نتنادى جميعا للإجهاز على هذا الجريح. فسبحان الله، يعني الإنسان قد يتكلم كلاما مصفوف منظوم عن التسامح من أبدع وأحلى ما يكون، وستجد في مدونات الأدب مثل عقد الفريد أو مثلا أدب الكاتب أو غيرها، ستجد أمثلة وقصص وأشعار وقبل ذلك آيات وأحاديث،
كأنك تعرض بنا
أخبار. أي نعم، لكن سبحان الله العبرة. طيب حينما نواجه نحن خطأ ولو كان الخطأ هذا ممكن أقول تافه، هل نملك آلية أو قوة أخلاقية تجعلنا نستطيع أننا ننسى هذا الخطأ بسرعة ونتجاوز عنه ونبتسم في وجه اللي أخطأ ونصفح، أو أنه على الأقل كلما رأيناه لا نتذكر إلا ذلك الخطأ الذي عمله معنا قبل 10 سنوات أو تلك التغريدة التي عرض بنا فيها؟ أي هذه مشكلة. فأنا أعتقد أنه يعني هنا هذا الكلام لما نتذكر معه اذهبوا فأنتم الطلقاء، نجد أن هذه خاتمة يعني كم فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، من عندك 21 سنة تقريبا، 21 سنة من محاولة الاغتيال، من قتل أصحابه، من مصادرة الأموال، من أذية حتى في أهل بيته، وهذا ترى من أكثر ما يؤلم الإنسان الجانب الإنساني. يعني لما حملوا أبناء أبي لهب على طلاق بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما آذوه في أهل بيته، لما ضيقوا عليه الرزق، هذه أشياء سبحان الله يعني تصل إلى العظم، تصل ألمها يصل إلى العظم. الإنسان ربما يكون مثلا في مجال الدعوة مستعد يتحمل الأشياء التي تتعلق بالدعوة، أنهم حاربوه بناء على موقف أو بناء على رأي أو بناء على كتاب كتب أو ما أشبه ذلك، لكن حينما يتعدون هذا كله وينتقلون إلى جانب الأذى الأسري والعائلي والنفسي والأخلاقي والشخصي والمالي، هذا شيء يعني من جرب ولو شيء يسير منه ربما أكثركم جرب. أتمنى والله لو يصير في مجال أحيانا الإنسان يتكلم عن بعض التجارب الشخصية، يعني يمكن يكون لها وقع. فالمهم هنا الإنسان فعلوا هذا كله مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعظم من ذلك كله محاصرة الدعوة في مهدها، ومحاولة أن لا يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، والتأليب عليه في قبائل العرب، حتى عمه أبو لهب كان يمشي وراءه في عكاظ ومجنة وذي المجاز والأسواق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهو أحول ذو غديرتين وضيء جميل يمشي وراءه، تخيل هالدناء ذي، ويقول لا تطيعوه لا تصدقوه إنه كذاب. فيسأل العرب من هذا الذي خلفه، قالوا هذا عمه أخو أبي، عمه أبو لهب. فسبحان الله، يعني كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومثل أيضا يعني في مسألة يعني محاصرة الدعوة وحرب الدعوة ومحاولة القضاء عليها، فعلهم حتى لما خرج إلى الطائف عليه الصلاة والسلام، ولما ذهب إلى الحبشة، ذهب أصحابه إلى الحبشة، يعني ما قالوا يعني دعه يذهب بعيدا، إن انتصر فخيره لنا، وإن انهزم كفيناه بغيرنا أو بغير جهد. لا، أرسلوا أكثر دهاتهم عمرو بن العاص ومجموعة معه إلى النجاشي، ومعه الهدايا من الجلود وغيرها، ويعطونه ويقولون إنه قد ضوى إليك ناس من جماعتنا، وأنهم قطعوا الأرحام وسفه الآباء، وبين قوسين إرهابيون. نعم، ويجب أنك تردهم لأن أهلهم أدرى بهم. يعني إيش اللي حدكم، إيش اللي صلتكم على القضية ذي، الحبشة بينكم بينها بحر. وحتى لما رأوا أن الجولة الأولى ما نفعت، رجعوا مرة ثانية يبحثون عن نقطة ضعف فيما يعتقدون، اسألهم ماذا يقولون في عيسى. فسبحان الله، يعني لما تستجمع 21 سنة من الحرب، ثم تشوف هل في حالة انتصار أيضا، لأنه ترى أحيانا الإنسان يعفو وهو لا يزال ضعيف، هذه مفهومة إلى حد ما، لأنه بحاجة إلى تأليف القلوب، وبحاجة إلى أن يزيل بعض العقبات والمعوقات، وبحاجة إلى أن يمشي في طريقه. فيقول ما أنا جالس يعني أظل أحتفظ ضد هذا وهذا، لكن كونه صلى الله عليه وسلم قد مكنه الله من رقابهم، ثم يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا شيء يعني لا يفعله إلا نبي عليه الصلاة والسلام.
دكتور أيوب، في اقتراح من الشيخ سلمان،
يعني ليش اقتراح غير ملزم، بمجرد ما نتفرق من هذا المجلس، لو أساء إليك يمكن عامل الفندق، يمكن الواحد ينسى كل شيء ويعود إلى طبيعته ما جبل عليه. السؤال، هل من سبيل إلى أن نغير ولو جزئيا في شخصياتنا نحو الأفضل باتجاه هذا النموذج أو المثال، كما ذكر الدكتور محمد النموذج الواقعي المثالي؟
عندي 40 نقطة حاول اختصرهم بس وراح أقول عبارة عن فلاشات سريعة في هذا المقام أمام مشايخنا وساتذتنا. هو ببدأ بنقطة شوية بعيدة وبربطها في الموضوع. احنا الآن ما شاء الله أمام ثلج أو جليد، وفي الحرب العالمية الثانية في بعض الجيوش اللي من دول غير متعودة على الجليد كانوا يجون إلى ساحات المعركة، مثل الأمريكان لما يروحون جهة بلجيكا لابسين ملابس الجيش العادية اللي هي أقرب إلى الرمادي، باللهجة نقول خاكي، فكان الجنود الألمان يصطادونهم بسهولة، بينما كان الجنود الألمان يلبسون ملابس بيضة حتى ما يبينون أثناء الثلج. هذا له علاقة جدا في الصورة الذهنية للشيء. الإنسان إذا أراد أن يغير جزء من حياته لابد أن يغير أول شيء تفكيره. فهو أول سؤال أنا أعتقد وأتمنى أسمع يعني الإجابة من مشايخنا وأساتذتنا الكرام، هو من هو العدو؟ من تعريف العدو؟ سواء كان العدو المؤسسي أو العدو الفردي. العدو المؤسسي نقصد فيه مثلا عدو مجتمع مسلم أو عدو المسلمين بإطلاق أو عدو الإنسانية. العدو الفردي هذا سؤال مهم، وكل واحد فينا يطرح نفسه سؤال من عدوه. حضرت بعض المؤتمرات لمجموعة من الدعاة والملتزمين، في أثناء المؤتمر يمرون على بعض ما يلغون السلام. السلام
مؤتمر إسلامي؟
نعم، مؤتمر إسلامي، لأن كل واحد عنده حاجة. هل أنا أبدأ بالسلام وأنا أكبر منزلة وعلما، أو لأني من الدولة الفلانية، أو لأن بين حكوماتنا في جدال وصراع، فأصبح هذا يمشي كأنه حكومة فما يسلم على الآخر، وهذا فهو بهذا كأنه صنف الآخر في منزلة العدو. وأنا أعتقد السؤال أمامنا كلنا هنا، هل جارك هو عدوك؟ هل يعني ناس بينك وبينهم في العمل مشاكل وخلافات، فحولهم دون أن يقصد مباشرة، هو صنفهم أعداء فأصبح يتعامل معهم على أنهم أعداء. وفي بعض الأحيان يأتي بعض الأشخاص مع حسن نية ومع ربما يعني بما هو يراه اجتهاد إسلامي فيصنف آخرين على أنهم أعداء. إذا صنفها عدو هذا مشكلة خطرة، راح يطبق عليه أحكام العدو بما فيهم يعني حتى الأقارب. وأنا أظن هذا الشخص أول خطوة، يعني الحديث أعتقد لإخواننا وخواتنا المشاهدين الكرام ولنا كلنا، هو أول عدو للإنسان إذا جهل هو نفسه، وهذا هو أكبر عدو. وهذا قاعدة عامة ليس فقط في يعني الفقه، هو أحد اللصوص المشهورين في العالم، هذا كان مشهور في أمريكا متخصص في سرقة النجوم، من ممثل مشهور يسرقه إلى درجة أن بعض النجوم تمنوا أن يسرقهم هذا حتى يقال عنهم
نجوم
أنهم نجوم. مسكوه وادخل إلى السجن قرابة 7 سنوات. بعد ما خرج من السجن قابله واحد من الصحفيين قال له ما أكبر سرقة قمت فيها بحياتك؟ قال عندي الإجابة، سرقت نفسي، سرقت وقتي وعمري وحياتي. وهذا المقصود أن الإنسان قد يجعل من نفسه عدو لنفسه. فأنا أعتقد اليوم هذا الحديث عن العدو هو أول شيء، من هو؟ هيش تعريف العدو أصلا في الشريعة الإسلامية؟ عدو فردي أو عدو مؤسسي؟ هل هو العدو العام أو العدو الخاص؟ وأنا أعتقد أن احنا أتمنى من هذه اللقاءات نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، كان يسلم على من يعرف ومن لا يعرف، كان يدعو بالرحمة، كان في فرق، شخص ما تحبه هذا ليس عدو، شخص تقيل دم هذا ليس عدو، شخص اختلت معاه بالتجارة هذا ليس عدو، هذا خلافات البشر. احنا احيانا يعني الشخص يختلف مع اهله مع زوجته لكن ما يصنفها عدو. ولو افترضنا ان هذا الشخص مثلا خريج شريعة اسلامية وقرأ كتاب في احكام وفقه العداوة وتراواله ويقل ان زوجته عدو، فهذه مشكلة كبيرة يعني، لا هذا خلاف يصير بين البيوت. فأنا أعتقد أول حاجة أصلا الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام المقصود فيه كله هو أن نطبق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في الابتسامة، في الكلمة الطيبة. فأنا أعتقد هذا المقصود، أن نفتخر فيه عليه الصلاة والسلام ونبدأ نعرف أنه من هو العدو أصلا ثم ما أحكام العدو. وجزاكم الله خير.
أنا أعتقد أنه كلام دكتور أيوب هذه نقطة ثانية، إنه هو جوهر الكلام. الآن نحن الآن لما نتكلم عن السيرة النبوية تجد كلام جميل وأنيق ورائع وعظيم، وهذا يعني نهر الكل يغترف منه مثل ما قال بعض الأخوة. لكن يبقى السؤال، نحن الحاضرين هل هذا سوف يغير من نمط تعاملنا مع خصومنا وأعدائنا اعتبارا من هذه الجلسة؟ وهل أحد استمع الكلام وبدأ يبحث كيف يطبق الكلام هذا على نفسه وكيف يتعامل مع الآخرين، كيف يكون سلوكه في التعامل؟ لأن واقعنا مليء بالعداوات والخصومات التي يعني قد تكون عداوة حقيقية يعني، ولكن الإشكال في هل تعاملنا معها نحن بطريقة رائعة، هل تخلصنا من الأنانية من حظ النفس؟ لأنه أحيانا نحن يبدو لنا أننا ننتصر لله، وقد يكون الحق أننا ننتصر لأنفسنا، غضب لأنفسنا أنه يعتبر شخص سبنا أو أهاننا أو أساء إلينا أو ازدرانا أو شيء من هذا القبيل. القوة الأخلاقية التي تجعل الإنسان يتسامى على الأشياء هذه ويعتقد أنها لا تضر إلا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد العام الماضي كتبت مقالة عنوانها ماذا لو ترجم هذا الخلق إلى الغرب، وكنت أتحدث عن خلق التسامح. العجيب أن الشيخ أمير الخولي رحمة الله عليه لما قال صلة الإسلام بالمسيحية قال أن الغرب لم يعرف كلمة التسامح إلا عن طريق جان لوك في 1706 ميلادي، ثم الفرنسي فولتير تكلم عن تفصيل هذه الرسالة. بينما لو عدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في سنن أبي داود، من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا كما قال الشيخ راتب النابلسي قولا. ثم نأتي للسنة الفعلية، حبار بن الأسود عندما عرف عن زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستهاجر وأخذ رمحه وخنز الدابة التي كانت عليها رضي الله عنها وأرضاها فسقطت وسقط جنينها، ومات هذا الجنين الذي هو حفيد النبي عليه الصلاة والسلام. فهرب هبار وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب رقبته، فما وجد حيلة بعد أن هرب هذه السنوات إلا أن يأتي نادما معتذرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقبل منه عذره. إذن أنت أيها الغرب إذا كنت تعرف هذه المعاني متأخرا، النبي عليه الصلاة والسلام قالها ودافع عنك أيها المعاهد، بل كان هذا في حياته عليه الصلاة والسلام في ابنته وابنة ابنته رضي الله عنها وأرضاه. والمتنبي يقول: وأكبر نفسي عن جزاء بغيبة، وكل اغتياب جهد من لا له جهد. فنحن إما أن نفعل فعلا صحيحا متمثلا بمدرسة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنكون أمة فراغ. أقول إذا لم يكن من سلوكنا وفعلنا مع النبي عليه الصلاة والسلام من خلال النصوص والآيات والوحي، فعلى أقل تقدير نتعلم من الواقع، نتعلم من الدراسات الحديثة. العام الماضي المجلة الأمريكية الطبية المعروفة 2014 ميلادي، رجل اسمه دافيد ساكوزي يقول: لو جمعت جزئيات المركبة من إنسان في حالة حنق وغضب وغيظ، جمعت في أنبوب جزيئات مركبة لإنسان حاقد لمدة ساعة واحدة، هذه الجزيئات كفيلة بقتل 80 من الحيوانات المعملية. فعلى أقل تقدير إذا لم تدرس حياة النبي عليه الصلاة والسلام وتتمثلها في نفسك وسلوكك، فخذ من تجربة الحياة وخذ من تجربة العمر حتى لا تملأ نفسك بالعداوات. ورحمة الله على الشافعي لما كان يقول: وأرحم نفسي من هم العداوات لما عفوت ولم أحقد على أحد. فهكذا هو الإنسان المسلم دائما على بصيرة، إما من نصوص الوحي الكتاب والسنة، وإما أن يرجع إلى واقعه وعصره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على حياة الإيمان.
نرقى بأحلام الشباب.
أبو بكر رضي الله عنه دلائل العظمة وجوانب شخصيته أنه سبحان الله العظيم كان أقل الناس حديثا، وأنا التجربة شخصية جمعت كل ما قاله أبو بكر منذ أن أسلم إلى أن ووري الثرى، جمعت له 14 صفحة 7 ورقات فلسكاب من أوراق هذه التي نكتب عليها كل ما خرج من فم أبي بكر. هذا الإنسان العظيم الذي لو وضع إيمانه في كفة لرجح إيمان الأمة كلها، دليل على أن الإنسان أفعال لا أقوال. سبحانه العظيم نأخذ من جوانبه الأمر العجيب في حروب الردة، نجد قوة وقوة شخصية دليل على صلابة إيمان، ونجد لينا من عمر رضي الله عنه ويقول لعمر في حدة عجيبة: أجئتك لنصرتي وتجيئني بخذلانك، أجبار في الجاهلية وحوار في الإسلام. هذا الإنسان سبحان الله الوديع الذي كان يحلب لأرملة وبناتها وتقول: يوم أن نولي الخلافة ويمر بقدر الله أمام حلاب الشياه يا أمة، صار خليفة للمسلمين. فيقسم أبو بكر أنه ما زال على قيد الحياة أو ما دام على قيد الحياة لا يحلب شاتهم أو شياههم إلا الخليفة نفسه رضي الله عنه.
نرقى بأحلام الشباب. الله أكبر. السلام عليكم وعلى المحبة واللقاء. نرقى بأحلام الشباب.
قالوا: هو الصديق. قلت: كفاه ما يحفظ التأريخ من ذكراه، يكفيه تصديق النبي، وإنه في كل موقف همة زكاه، يكفي أبا بكر فخارا أنه في هجرة المختار قد آخاه، قطع الجبال الراسيات مرافقا لأعز خلق الله حين دعاه. تكفي أبا بكر خلافته التي حفظت من الدين الحنيف عراه، كالليث واجه ردة مشؤومة فأعاد للإسلام نبع سناه. تلميذ مدرسة النبوة والهدى خير الأنام، على التقى رباه، يا رحلة الصديق في درب الهدى. أحييت في قلب المحب رضاه.
نرقى بأحلام الشباب.
اسأل أخاك الآن في كرسي الاعتراف وما وصيكم بالشيخ عايض القرني. تفضل شيخ عايض.
بناخذ حق البارح شيخ عايض.
الحمد لله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
سلوا الله له التثبيت.
ما شاء الله وجه منيرة.
حضرتك يغلب عليك الارتجال. طيب عندما يطلب منك موضوع معين في مؤتمر في جلسة مهمة ومعك وقت للتحضير، ما هي منهجيتك في التحضير للمحاضرة؟ هل تتخيلها؟ هل تحضر رؤوس أقلام؟ هل تحضر بالتفاصيل؟ خاصة أنه عندك جانب ارتجالي كبير، فكيف توفق بين التحضير وبين الارتجال كمنهجية استفيد؟
أنا عادتي دكتور أمجد، نعم، إذا حضرت محاضرة شيء أخذ العناصر لأن يغلب علي الارتجال أنا، ولست ممن يبحث البحوث الطويلة لها أهلها. مثلا بعض الناس خاص في المؤتمر في البحث في التحقيق وكذا، لكن أنا يغلب علي مثل منهج ابن الجوزي أنه يحفظ النصوص ويشرحها للناس العامة ببساطة ويستحضر مع الآية والحديث والبيت وهكذا، فهم يعرفون طبيعتي أنا، مشاركتي إما محاضرة عامة إما خطبة، ولذلك إذا عادوا ببحث ما يسندون لي بحثا، يسندون مثلا هذه الأمور التي ذكرتها لك. وأنا أرى أن الإنسان يعرف من حاله، يعني مثل حال الصحابة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، معروف يعني أمامه عليه الصلاة والسلام يوم جاء وفد بني تميم ما قال تعالوا بزيد بن ثابت ما فيه فرائض الحين، قال وين حسان؟ لأن ما جاك الزبر قال بن بدر وفلان وفلان وعمر بن لهتب خطباء فات حسان. مثلا عليه الصلاة والسلام يعني دعا لابن عباس بالتأويل لأنه مرشح لهذا. فأنا عرفنا شخصياتنا الآن في المؤتمرات، إذا جاءت مثل التنظير وتحبير العبارة والإرشاد في المقومات جاءك الدكتور عصام، إذا جاءك في تحليل النصوص وفي الفقه فيها جاءك الشيخ سلمان، إذا جاءك في استنباط السيرة وتقديم الرسول صلى الله عليه وسلم محبوبا لدى الأمة جاءك الشيخ عبد الوهاب، إذا جاءك الفهم الحضاري في القرآن الدكتور السلابي، وأنتم والبقية كل يعرف. فما دام عرفنا شخصياتنا خلاص أسند كل واحد أعطى القوس باريها.
الشيخ عايض متابعيك في تويتر أعداد كثيرة جدا جدا حقيقة،
قبول من الله.
لكن هالسؤال، التويتر طبيعة الإنسان قد يقول كلمة ثم يكون فيها بعض العتاب بعض الإخوة، هل لك مجلس شورى يعني قبل أن تنزل التويتر حتى لا يكون هناك عتاب؟
عندي مجلس شورى بعد ما يقع الحادث. أنا أفكر بعدما يثور البندق بما فيها. وأنا كما يقول بعض المشايخ أبو معاذ، أرطب في الماء وأخرج جاف، وإذا العناية لاحظتك عيوننا في الحوادث كلهن أمان، أترى أن يجي على وجهي أنا وأطب في الجدار وأرجع وراء، لكن الله سبحانه يسلم. فعاد الناس بعضهم يفهمني وبعضهم إلى الآن لم يكتشفوا شخصيتي، ولذلك أدعو لإخوانكم اكتبوا عني في جوانب مثل الارتجالية مثلا العاطفة، كل واحد يكتب منكم عن جوانب، فأنا أحصل لي طبات. ومثل ما يقول أحد الناس عربي من فزارة يبغى الكوفة ويبغى الحجاج أصلا عشان العطية، وما يعرف الحجاج وجاب حمارة بيدخل الكوفة، وإذا بالحجاج في منتزه في الصيد ذكر أبو الفرج وغيره والدنيا منطرة، فانفصل الحجاج عن العسكر وعن الجنود وصار وحده. قال إلى أين يا أخ العرب؟ يقول لهذا حق فزارة رجل بني من فزارة، قال أريد الكوفة. قال تريد من؟ قال أريد الحجاج. قال ماذا تريد؟ قال تمس عطيته. قال ما رأيك في الحجاج؟ قال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال فإن قلت لك أني أنا الحجاج شوية وإذا العسكر يمجو من كل جهة تأتن. قال أنا بنو فلان أصرع في السنة مرتين وهذه الصرعة الأولى، فغفر الله لنا ولكم، فأمروها كما جاءت. وأنا عندي مفردة جاب أحد الكتاب في الشرق الأوسط تكلم عن شخصي الضعيف، الضعيف عندي أنا عبد فقير بل عبد غني، يقول إن الرجل يجي له طلعات ثم يقول كما قال عمر ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي وتستمر القافلة.
نرقى بأحلام الشباب.